بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، في خروجها في حال اتيان الملك إليها مكانا شرقيا، ولم يكن قل قصية، يعني ما قال إنه بعيد، في حال ولادتها إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، في حال ولادتها انتبذت به مكانا قصيا بعيدا، الأقصى البعيد، فهي في حال حملها وولادتها خرجت من بيتها إلى أماكن خارج البيت، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا استدلوا به على تمني الموت حال الفتنة، خوف الفتنة، وهو شرع متقدم جاء من هذا الشرع ما يدل على أن تمني الموت خوف الفتنة، إذا رأى أن الفتنة لهمت عليه له ذلك. لحديث: إذا أردت بعبادك فتنة أقبضني إليك غير مفتون. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وإن كانت الآية غير صريحة في المعنى في المقصود، غير صريحة في المقصود، يعني من حيث في مقصود تمني الموت، أي توفني عند حلول الأجل. قالوا: قوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، يعني رتبها على ما قد حصل، كالذي يقول: الذي قد حصل لي في هذه الدنيا خير توفني مسلما عقب ذلك. وكما تقدم أنه مع هذا ما هو صريح الدليل. يقول تعالى مخبرا عن مريم إنها لما قالت، لما قال لها جبريل، أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، يعني قوله: ونفخنا فيه من روحنا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا عليه السلام، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ الله أعلم بهذا السياق. فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانت بي وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، يعني يحيى يسجد لعيسى، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وإخوته كما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذا تكميلا لتعظيم جلال الرب تبارك وتعالى. فروا له سجدا وقال أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا قصة تحتاج إلى دليل أن يحيى كان يسجد لعيسى وهما ابن الخالة وأيضا وهما في بطون أمهات في بطون أمهاتهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أخبرنا عبد الرحمن القاسم قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام ابن خالة، وهذا تصح به الدليل، وكان حملهما جميعا معا. فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. وهذا من بلاغات مالك التي ليست بحجة. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قالوا لهذا لا يعيش ولد لثماني أشهر. الأصل أنها حملت كما تحمل النساء. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، يعني على هذا سيكون الحمل والولادة في يوم واحد. حملت به فانتبذت، نعم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، حال حملها خرجت مباشرة إلى ذلك الموضع تلد. هذا فيه نظر ما هو صحيح. قال كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فهذا الفاء للتعقيب بحسبها، وهذا كلام طيب، لأن بين كل خلق وآخر مرحلة وفاء يعني وشيء من الزمن. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى ألم ترى، حديث ابن مسعود، وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله أعلم على كل شيء، والله على كل شيء، أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. أنزل من السماء ماء يعني في حال نزول الماء، ما انتهى المطر حتى أصبحت مخضرة، أم تحتاج إلى يومين 3 وهكذا تبتهج هكذا. الفاء ليست للتعقيب هنا على الإطلاق، ولكن بحسبها تصبح الأرض مخضرة على حسب ما جاء به، ما جاءت به سنة الله. ربما تكون عدة أيام مبلولة، الأرض مبلولة، ثم بعد ذلك تبتهج بالأعشاب. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، وهذا الله أعلم به، فيه نظر هذا القول. فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول. قال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر، وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. صدقها وسلم لها حالها. هذا القصة فيها نظر، أقصد ما لها إسناد حتى يثبت إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاسيا منهم بعيدا عنهم لئلا يتراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت تمسك عنها الدم، وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل قالوا إنما صاحبها يوسف، إنما صاحبها يوسف، أي يوسف ذاك الذي كان يوسف النجار، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونه حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه، وقد اختلفوا فيه. فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه ذهبت جاء هاربة، فلما كان بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النساء أنس رضي الله عنه والبيهقي في عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، أن ولادة مريم بعيسى كان في بيت لحم. ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وفي طرقه يعني هذا فيه غمز أقصد على صحته في هذا القول إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندها عابدة عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني خوفا من الطعن في العرض، خشية أن تتهم في دينها وعرضها، خوفا من الفتنة، أي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. قال السدي وقال السدي قالت وهي تطلق في الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا، قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل، وكنت نسيا منسيا. نسيا فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقي كخرق الحيض التي إذا ألقيت طرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. قال قتادة وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا وهو صدق. وقال ابن زيد لم أكن شيئا قط. كل هذه المعاني يعني تقارب نسيا منسيا، أي لم أكن شيئا، لا أحد يدري من أنا. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي في تفسير سورة يوسف. ما شاء الله. هذه من البلوى عليها، رضي الله عنها ابتليت، حملت بنبي من أنبياء الله من أولي العزم، وحصل لها من الأذى والبلوى ما قال الله عز وجل فيه أنهم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا وهي تتوقع ذلك قبل ولادتها، يعني ما لك أساس في هذه الفعلة، آباؤك وأصولك أطهار بعيدون عن الزنا، فما هذا؟ استدلوا بالأصل على الطهارة.
إلى هنا وفقكم الله.